الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، أما بعد، هذا هو الدرس 15 في كتاب الحيض. قال البخاري رحمه الله: باب عرق الاستحاضة، أي أن الاستحاضة تخرج من عرق يقال له العاذل. قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي. كم في التقريب إبراهيم بن المنذر؟ من يقول كم في التقريب إبراهيم بن المنذر؟ ليس إلا هذا، هذه فائدة استفدناها قديما من شيخنا يحيى حفظه الله. مثل هذه الفوائد تقيد، يعني إذا وجدت إبراهيم بن المنذر واحد في التقريب، كان في التقريب مسدد واحد، وأيضا فيه واحد وصابي ليس إلا هو من باسم واحد. قال: حدثنا معن ابن من؟ معن ابن من؟ ابن عيسى من الأثبات في مالك. قال: حدثنا ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم، عن عروة وعن عمرة عن عائشة، يعني ابن شهاب أخذ الحديث عن اثنين، عن عروة وعن عمرة، عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فقال: هذا عرق، فكانت تغتسل لكل صلاة. هل أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لكل صلاة، أم أنها كانت تغتسل من نفسها؟ هذا هو الصحيح. قد جاء الحديث بألفاظ يشعر أنه أمرها بالاغتسال، والصحيح أنه لم يأمرها بالاغتسال، إنما كانت تغتسل من نفسها، فمن اغتسلت لا ينكر عليها. أما أن يقال بأن الغسل واجب فليس في واجب في هذا الموطن، وإنما المأمور أن تتوضأ. ثم أيضا، هل يلزم أن تتوضأ لكل صلاة؟ هذه مسألة أيضا خلافية بين أهل العلم، فذهب بعض أهل العلم إلى أن صاحب سلس البول أو الريح أو المستحاضة يجب عليهم أن يتوضأوا لكل صلاة بعد دخول وقتها، وذهب بعض أهل العلم، وهو القول الذي أراه صحيحا بإذن الله عز وجل، أنه لا ينقض وضوءه بهذا الغاصب، لو يخرج ما خرج وهو غاصب لا ينقض الوضوء، وإنما ينتقض وضوءه إذا كان بناقض آخر. فمثلا الرجل عنده سلس بول، لو خرج منه البول وهو متوضأ ما ينتقض الوضوء، لأنه لا يستطيع أن يرده، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن لو أحدث حدث آخر، هنا ينتقض الوضوء بالحدث الآخر. وأيضا قد اختلف العلماء، هل أم حبيبة هذه هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد ذكر أهل العلم إلى أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لم تستحاض امرأة منهن، وقيل غير ذلك. قال: قوله أم حبيبة هي بنت جحش أخت زينب أم المؤمنين، وهي مشهورة بكنيتها، وقد قيل اسمها حبيبة وكنيتها أم حبيب بغيرها، قاله الواقدي وتبعه الحربي ورجحه الدارقطني. والمشهور في الروايات الصحيحة أم حبيبة بإثبات الهاء، وكانت زوج عبد الرحمن بن عوف كما ثبت عند مسلم من رواية عمرو بن الحارث، ووقع في الموطأ عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة أن زينب بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عوف كانت تستحاض الحديث، فقيل هو وهم، وقيل بل صواب أن اسمها زينب وكنيتها أم حبيبة. قوله فأمرها أن تغتسل، زاد الإسماعيلي وتصلي ولمسلم نحوه، وهذا الأمر بالاغتسال مطلق فلا يدل على التكرار، فلعلها فهمت طلب ذلك منها بقرينة فلهذا كانت تغتسل لكل صلاة. وقال الشافعي رحمه الله، ما اسم الشافعي؟ ما اسم الشافعي عندك؟ محمد بن إدريس. وما اسم أحمد بن حنبل؟ ها؟ أحمد، أحمد بن حنبل ما اسمه؟ صحيح أسألك، ما اسم أحمد بن حنبل؟ نعم أحمد بن حنبل، هكذا يا أخوة صواب ولا خطأ؟ أحمد بن محمد بن حنبل. قال الشافعي رحمه الله إنما أمرها أن تغتسل وتصلي، وإنما كانت تغتسل لكل صلاة تطوعا. وكذا قال الليث بن سعد في روايته عند مسلم، لم يذكر ابن شهاب أنه صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل لكل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. وإلى هذا ذهب الجمهور، قالوا لا يجب على المستحاضة الغسل لكل صلاة إلا المتحيرة، لكن يجب عليها الوضوء. ويؤيده ما رواه أبو داود من طريق عكرمة أن أم حبيبة استحيضت فأمرها صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي، فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. انظر إلى هذا الخلاف الكبير في هذه المسائل التي هي متعبة في الحال. المرأة إذا استحيضت يلحقها عنت كثير، وأحيانا يصعب علاجه، حتى الآن مع توفر الطب يصعب علاجه، ربما استخدموا الكي وربما استخدموا بعض الإبر، ومع ذلك قد يصعب علاجه، فالعافية من الله، يسأل الله عز وجل أن يعافي المسلمين والمسلمات. وقال الطحاوي حديث أم حبيبة منسوخ بحديث فاطمة بنت أبي حبيش، أي لأنه فيه الأمر بالوضوء لكل صلاة للغسل، والجمع بين الحديثين بحمل الأمر في حديث أم حبيبة على الندب أولى، والله أعلم. يحمل على أنه أمرها أن تغتسل للحيض، ثم هي فهمت أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة، لأنها قالت إني أستحاض فلا أطهر، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام إقرائها ثم تغتسل، ففهمت الغسل لكل صلاة. هذا هو أحسن المحامل، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.